أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نرحب بكم في برنامجكم أسس التربية ومع سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي. أهلا وسهلا سعادة الدكتور.
حياكم الله سيد أنور، يا مرحبا بكم الله جميعا.
اليوم سنناقش إن شاء الله موضوع جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات، وموضوع مهم جدا بعنوان تخفيف ضغوطات الحياة في خطوات. ابتداء نسأل دكتورنا الكريم لماذا هذا العنوان؟
الله يحفظك يا سيد أنور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله يا الإخوة والأخوات، وأسأل الله أن يبارك في هذه الحلقة. أخي الكريم سيد أنور، نحن لما نتحدث عن قضية، ما زلنا في قضية تربية الإنسان، فالإنسان حتى يستقيم حياته يحتاج أن يكون مستقرا عموما،
نعم صحيح،
ويشعر بالأمن النفسي. هذه قضية فطرية في الإنسان، وأي شيء يعكر هذا الصفو في جانب الاستقرار النفسي والأمن النفسي هو حقيقة يحصل ماذا؟ يحصل في ذلك اضطراب صحيح. أو إشكال أو ما شابه ذلك. صحيح. الضغوطات هو جزء مما نحن نلاقيه في حياتنا عموما، أيا كانت الضغوطات،
نعم.
ضغوطات مادية، ضغوطات معنوية، ضغوطات في علاقاتنا، ضغوطات في دراساتنا، ضغوطات في أعمالنا، ضغوطات مع أبنائنا. هذه القضايا المتعلقة في تعكير جو الأمن النفسي الذي هو حاجة نفسية لكل واحد منا. نحن نريد في هذه الحلقة أستاذي أنور أننا نتعرف على بعض تلكم الخطوات والوسائل التي تساعدنا على تخفيف هذه القضايا المتعلقة بضغوطات الحياة كل منا يواجهها. هذه ترى طبيعية، ما في احد لا يسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عانى حتى من الضغوطات
صلى الله
عليه وسلم، يعني بل 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 لاق اشد من ذلك في قصه الطائف وما حصل له، حتى اتاه ملك فقال اطبقوا عليهم ملك الجبال اطبقوا عليهم الاخشبين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الله يعني يخرج من اصلاب من يعبد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الله عز وجل قال فلعلك باخع نفسك على اثارهم. فاذا هناك في معاناه تكون، كيف سنتعامل مع هذه المعاناه، مع هذه الضغوطات حتى نخفف من سلبياتها لأجل أن نحقق الأمن النفسي لها. هذا المقصود من الله.
إذا نتفق على أن الضغوط أمر طبيعي، أمر جزء من الحياة، لكن هو الكلام على كيف موقف الإنسان أو كيف يتعامل مع هذه الضغوط وكيف يتجاوزها ولا تؤثر على وضعه.
جميل،
هذا
جميل.
هو السؤال لعلنا نبدأ في الإجابة عليه
بإذن الله عز وجل. حقيقة يعني أنا أتصور نحن في هذه الحلقة مثلا إن لم يكن لنا هدف أنا وأنت ولهذه القناة لن نستطيع أن نكون في بوصلة واضحة، صح ولا لا؟
صحيح.
لذلك وجود قضية الهدف، الغاية، إدراك القضية هذه مهم جدا جدا فيما يتعلق بتخفيف ضغوطات الحياة. يعني خذ مثلا الآن لما يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون،
إلا ليعبدون، فهم هذه القضية والعيش من خلالها قضية أن الله خلقنا لغاية كبرى نربي أنفسنا عليها، يجب أن نربي أنفسنا عليها ونربي غيرنا عليها.
جميل.
ألا وهي قضية إيش؟ تحقيق إيش؟
العبودية
لله. نعم. لأنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا؟ فلنحيينه. هذه الأمن النفسي، هكذا ممكن نتعامل حتى ونحن في مرحلة من الضيق. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أرحنا بالصلاة يا
بلال،
يا بلال. لا الله الله ربي لا أشرك به شيئا، حتى يكون القضية بالنسبة إليه حتى في يعني إن الله معنا، إن الله معنا، قالها رسول الله لي 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 أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك نحن نحتاج إلى قضية أخي الكريم وضوح ماذا؟
الهدف،
الهدف، الغاية، مثل ما ذكرنا في قضية مثلا العبودية، مثل
نعم
الإيمان والعمل الصالح كما أشرنا في قضية من عمل الصالح من ذكر أنثى. قضية ألا بذكر الله تطمئن ماذا؟
القلوب،
القلوب. يعني أنا حقيقة لقيت شخصا ثمانينيا
نعم
قريبا،
نعم
والله يا أستاذ أنور، وهو جالس وأنا يعني زائر له ولكن أعرف ابنه، أنه أكاد أقول لك معظم اللقاء إلى أن ذهبنا للصلاة العشاء ثم عدنا وهو يذكر الله سبحانه وتعالى.
لا إله إلا الله.
يعني لو تسأل، وقال لابني ابنه بعد ذلك انه رجل، ان ابي وفق الى ذلك كثيرا الحمد لله،
ذلك
بالذات في الاونه الاخيره، لانه يشعر بسعاده. ففعلا ذكر الله عز وجل وهو من مقامات العبوديه لله سبحانه وتعالى، يحقق ماذا؟ السعاده. القران القران ماذا قال الله سبحانه وتعالى الان؟ وننزل من القران ما هو ايش؟
شفاء ورحمه للمؤمنين.
اذا هو شفاء ورحمه. طيب لو اننا كما نفزع الى الصلاه، نفزع الى كلام الله عز وجل، نفزع الى ذكر الله سبحانه وتعالى، نقف عند آيات السكينة، عرفت؟ كل هذه القضايا هي تحقق مقامات العبودية. ولذلك باختصار شديد،
إذن بس حتى نتكلم عن، إحنا أول خطوة عندنا في قضية تخفيف الضغوطات الهدف، والهدف المقصود به هنا أسمى هدف لدى الإنسان وهو العبودية لله سبحانه وتعالى، وما ذكرتم من الآيات
ما يترتب على مقامات العبودية.
نعم،
لكن ليس معنى هذا فقط أنه هذا أسمى هدف كما أشرت، ويسمى الغاية. الغاية من وجودنا، لكن حتى في الأهداف المرحلية،
جميل،
حتى في القضايا الحياتية، الأسرة مثلا اللي تتعامل مع هدف واضح جدا في قضية معينة، في رحلة من رحلاتها، أو في مشروع من مشاريعها، عرف كيف؟ العلاقة ما بين الزوجين، العلاقات ما بين أبناء والأبناء، أباء والأبناء، الأستاذ مع الطلاب إلى آخره. إذا وضح الهدف ماذا؟ خفت المعاناة.
صحيح.
يعني
صحيح.
الإمام صحيح. عبد أحمد لما أتى إليه ابنه يا شيخ،
نعم،
قال له: لما تتعب نفسك يا أبتي؟ شوف اللفتة هذه العظيمة. الآن الولد يرى أن الأب فيه يتعب نفسه،
نعم،
يتعب نفسه في أشياء كثيرة كما سيأتي معنا، منها هذه القضية المتعلقة بالغاية، ومنها قضية الهدف عموما واضح لديه في أمر الآخر وأمر الدنيا كذلك.
الله أكبر.
قال: راحتها أريد.
الله.
يعني هو تعبه صار إيش؟
للغاية والهدف، وهو الراحة.
الراحة.
الراحة الحقيقية.
هو يعرف أنه في راحة حقيقية بعدها. ولذلك أن تتعب نفسك الآن ترتاح يمكن بعد ساعة، ترتاح بعد يوم، ترتاح بعد أسبوع، ترتاح بعد الدنيا هذه كلها.
الله أكبر.
هذه
الله
قضية أكبر. ما يسمى بقضية وضوح الغاية ووجود الهدف واستحضار القضية، هذه مهمة جدا جدا سدنور، جدا جدا مهمة.
جميل. ولعل إعلان الهدف في وسط الأسر كما ذكرت
يا سلام،
يساعد أيضا على الدعم المعنوي وأيضا المادي من حولك حتى تحقق هذا الهدف.
حتى بعضهم الأستاذ الكريم،
وهذا يخفف نوع من الضغط.
صحيح. بعضهم الأستاذ الكريم يرى أصلا أن الأسرة ممكن تكتب أهدافها حتى وتعلقها.
جميل جميل.
يعني أنت تتصور أن هدف العبودية هذا مستحضرا يرى دائما، والأهداف أيضا الثانوية والفرعية موجودة، ترى يعني يرى البعض فعلا أن يكتب. وهذه إيش لفتتها يا شيخ؟ لفتتها أنه المرئي ماذا؟ يستحضر دائما.
نعم.
كما أنه يستحضر بقضية التذكير، لكن المرئي المكتوب أكثر استحضارا. فلذلك بلا شك أن الأسرة التي تستحضر هدفها وتذكر، أنا أقول لك شيء مثلا، يعني تعال إلى 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 معاناة يعاني منها مثلا الابن، والأب يريد أن يخفف هذه المعاناة من الأب، من رجال الابن.
نعم.
فلما يأتي ويتحدث معه يقول: إحنا هدفنا في الحياة ولدي إنك كادح يا ربي كدحا
الله ملاقيه.
فملاقيه.
نعم.
طيب، فأنت نفترض أن تهون حتى قضية ما ربما يشكل علينا من التعب في أداء الطاعة. خذ مثال حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ شوف كيف الجيل العجيب. قال: يا رسول الله، هذا الرجل قال: يا رسول الله، لقد كثرت علي شرائع الإيمان. الآن الرجل شيء يتحدث عن أن في توجيهات كثيرة من الدين كثرت عليه، إيش المتوقع عند بعض الناس؟ أنه يطلب التخفيف، صح؟
نعم.
قال: لا، قال: دلني على شيء أتشبث به. شوف كيف، لأنه مرتبط بهدفه، سامي عارف
الله.
ليس التملص والتخفيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، وكما قال
لا إله إلا الله. اللهم صل.
أي نعم.
في سبيل تخفيف الضغوط، كان أحد الطلاب يشتكي من طالب جامعي يشتكي من أن الأهل في البيت يشغلونه كثير عن تحقيق هدفه، ويضغطونه في هذا الباب، قاضي البيت، روحه جايه، توصيل. فقلت له: لماذا لا تعلن هدفك للأسرة؟
جميل.
ثق تمام أنهم سيدعمونك ويخففون الضغوط عليك حتى تحقق هذا.
صحيح.
الهدف. وقد كان.
جميل. وكانت النتيجة إيجابية.
جدا جدا.
وذاك اللفتة هذه ترى مهمة جدا، وهو قضية وضوح وجود ووضوح الهدف.
صحيح.
بعض الأحيان أنا وياك ممكن أن نستقيم في 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 في, في تحقيق الشيء الذي نريده، لكن لأنك أنت تشتغل بهدف أنا لا أعرفه وأنا أشتغل بهدف أنت لا تعرفه، لكن لو اتفقنا وتحاورنا وتشاورنا فما بالك إذا كان هذا الأمر بين الزوجين وبين الأباء والأبناء؟
جميل،
سيكون جميلا جدا ورائعا.
لو حدث العكس دكتور،
هو بلا شك شوف قضية النفس السوية والسواء، يعني كما قلنا الأمن النفسي الذي كل منا ينشده، يعني الشاب الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا يا أبا عبد الرحمن، إيش خلاه يجي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا؟ هو يشعر بالأمن النفسي عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟
صحيح.
ولذلك أنا أقول حينما نكون نحن القدوات ابتداء عندنا هذه القضية موجودة، سنكون مأوى لمن يبحث عن قضية السعادة وتخفيف الضغوطات وما يتعلق به. وإلا ما الذي سيكون في العكس من ذلك؟ سيكون عكس بذلك أن النفس تضطرب، وأن الإنسان ربما يعاق عن القيام بالواجب الذي عليه في حق الله وفي حق نفسه وفي حق الآخرين وعلى رأسهم الأسرة.
جميل.
وعندئذ ستتضخم قضية المشكلات. واضح؟
صحيح.
وإذا كان في تصوري
صحيح.
أنه العودة إلى هذا الجانب قضية مهمة جدا لإصلاح يعني وترميم ما ربما يعني حصل من إشكاليات.
صحيح.
لو أخذنا جانب آخر تسمح لي أيضا، خذ مثلا من الوسائل الذي نحن بأمس الحاجة إليها قضية التفاؤل وعدم التشاؤم. أنا أظن واضحة جدا أن الشخصية التي تنظر بروح متفائلة تتوقع ضغوطات خفيفة عليها ولا شديدة؟
خفيفة.
خفيفة. هو يفكر في الأجر، يرى أن هذا أمر طبيعي ومنطقي، عرف كيف؟ الكل هو يرى أنه أخف من ماذا؟ من غيره.
نعم.
شوف كل هذه النظرات التفاؤلية وغيرها. ولذلك حينما ننظر نظرة إيجابية للحياة وفي المواقف ها ستتخفف، وإلى الضغوط نفسها، وأن من في داخلها خيرات لنا وخيرات لغيرنا.
جميل.
ستكون القضية فيها ماذا؟ عونا على تخفيف إيش؟ الضغوط.
إنما العسر
يسرا.
يسرا.
لن يغلب عسر.
نعم.
بالضبط. ولاحظ أخي الكريم، صاحب النظرة التفاؤلية أستاذي الكريم غالبا ينظر ليش الحلول ولا يعقدها،
بل يسهل الأمر ويبحث عن الحلول المناسبة.
أما الشخصية المتشائمة ماذا؟ خلاص يقول لك ما أنا
حتى لو جاء الحل سيطرح لك ألف عقبة، لتحقيق هذا ولا يباشر، مع أنه لو باشر قد يعني لو باشر الوسيلة قد تتلاشى بإذن الله هذه الضغوط. إذا التفاؤل الهدف ثم التفاؤل.
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إيش؟ الفاء في كل أمور عليه الصلاة والسلام. والرسائل الإيجابية تدفع الرسائل إيش؟
السلبية.
يعني خذ المثال أخي الكريم، معلش إذا لأنه أيضا شوف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآن حنا الآن في ضغوطات داخل الأسرة بين الزوج والزوجة، واضح؟
نعم.
بين الأباء والأبناء، بين إنسان وإنسان، لأنه كما قال شراح الحديث أن هذا الحديث اللي سأذكره الآن ليس خاصا في العلاقات الزوجية.
جميل.
لا يفرق مؤمن إن كره منها خلقا
رضي منها آخر،
رضي منها آخر. نعم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الله
لا يبغض، عجيب، مع أنها أساءت إليه. نعم. أو هو أساء إليها. وأيضا علاقات هذه كما قلت ليس فقط الزوجين.
نعم.
طيب الإساءة جاءت بأنه كرهت أنت، هذا النتيجة تكره. طيب هو الذي أمامك ووجدت منه الإساءة، انتهت شخصيته، انتهت إيجابياته، قد هذه المشكلة أو السلبية تمثل 2% 3% 5%. طيب 95% قال رضي منها خلقا آخر. ولذلك تدوم العلاقات كما يقول الشيخ بن سعيد رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث، أن العلاقات تدوم وتنجح لما أننا ماذا؟ نتوقع مثل هذه الجوانب السلبية وهذه الضغوطات في التعامل وهذه الإساءة في التعامل. هذه واحد. اثنين، أن لما ننظر للجانب الإيجابي ستخف علينا حدة الجانب إيش؟ السلبي، لأن الذي أمامي عنده إيجابيات كثيرة. وإذا اكتهدأ النفس ثم يحصل بعد ذلك تعديل السلوك بطريقة لبقة وسهلة.
جميل. هذا نظرة إيجابية لهذا الحدث أو لهذا التصرف، ولا ننكب حول السيئات ونترك جانب الحسنات.
بالضبط. شوف يا حبيبنا الكريم، أنا أتكلم لك الآن مثلا، دعنا نطبقها على قضية كورونا الآن. النفسية التي تعاملت مع كورونا بطريقة التشاؤم، ما مرضت نفسها وهي ليست مريضة، صح ولا لا؟
صحيح.
صح؟ فجعلت من الضغط الطبيعي اللي وجود هذا المرض وهذا الداء، صلى الله يرفع الغمة عن الأمة، جعلته أشد مما هو عليه.
صحيح.
صاحب النظر الإيجابية ماذا حصل؟ هو يتعامل بطبيعية. جاء الحجر الكلي تعامل معه، جاء الحجر الجزئي تعامل معه، جاءت التعليمات جاءت قبل ذلك تعامل مع من؟
مع الله
سبحانه، مع الله سبحانه وتعالى، ولا جاء إليه فدعا لكنه يمارس حياته. ولذلك هذه من القضايا المهمة جدا الحقيقة، إضافة للنقطة التي ذكرناها فيما يتعلق بقضية الغاية ووضوح الهدف.
لعل من أثناء حديثك يا دكتور ذكرت مثال كورونا وكيف أن الإنسان تكيف مع الأوضاع التي مرت به، وهذه من علامات الإنسان الناجح، الإنسان الذي يستطيع يعني يتغلب على الضغوطات التي تمر عليه. ولعل هذا التكيف يأتي إلى قدرة الإنسان على التخطيط لكل الأمور التي تدور حوله.
صحيح. ولذلك يعني هذه النقطة الثالثة المهمة حقيقة، وهو التخطيط، لكن يحتاج أن يكون التخطيط المنطقي الواقعي.
جميل جميل، ما يكون فيه يعني مبالغة.
بالضبط. نعم. ولذلك السؤال فقط، السؤال هنا وهو ماذا يجب علي أن أكون؟ بس
هذا في التخطيط،
او كيف يجب ان يكون؟
اذا جاوبنا على هذا السؤال فقاعد نضع الخطه المناسبه.
بالضبط. يعني انا
ماذا
أنا
يجب علي ان
كيف يجب ان اكون،
كيف يجب
او ماذا أكون؟ يجب علي ان اكون، ما هي مشكله.
جميل.
عرفت
جميل.
انا ايش اريد ان اكون؟ البعض ما يدري يا شيخ، يعني صحيح. ربما لو سالت ما يعني ايش بيكون ما هو عارف.
صحيح.
لذلك وجود خطه ولو كانت خطه ايش مرحليه، سيجد نفسه لو جعل هذا السؤال لشهر لاسبوع لاستطاع ان ينجز. واضح؟ حتى لو كان ما فكر بالأسبوع اللي بعده أو الشهر الذي بعده.
نعم.
لذلك التخطيط المنطقي الواقعي الذي أستطيعه وهو منطقي قابل للتطبيق وفي نفس الوقت أيضا ليس غير منطقي وله أثاره السلبية. أنا أستطيع أن أقول أنا أريد أن حقيقة هذا الكتاب أنتهي منه، نصحت بهذا الكتاب، أنا وضعت هذا الكتاب، ماذا وضعت؟ هذا ضمن خطتي. واضح؟ لا شك جت عقبات، ربما أني أنا أصلا لست صاحب يعني قراءة جيدة، جت معاناة. طيب أنا هذه القضية مع الهدف اللي ذكرناه، الخطة نفسها ستساعدني على قضية إنجاز الموضوع.
صحيح.
الشيء الثاني أن الخطة معناه أني أنا لدي أمور معينة أريد أن أحققها. الشخص السبهلل كان يقول أحد السلف، أظن عمر بن الخطاب لم تخن الذاكرة، لا يكن أحدكم سبهللا. أنا رجعت إلى القاموس العربي، سبهللا هو من؟ هو الشخص الفارغ الذي ليس بأمور، ليس في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة. حتى قال عمر في نفس الأثر، لا يكن أحدكم سبهلا لا في أمور الدنيا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. فالرجل ليس عنده خطة. أنا أحترم الشخص اللي يقول لا أنا الآن عندي دوام مسائي أريد أن أنجز في هذا الدوام، خلاص واضح القضية عنده، واضح ذلك لا يمكن أعكره بشيء آخر. لكن شخص تجي تقول ابنك وش عندك؟ والله فاضي ماني دارش أسوي. وذلك سنأتي لقضية أخرى أيضا، هذه هي رقم أربعة ممكن أن نتحدث بها أيضا تبع قضية التخطيط، وهي كيف أنا أستغل وقتي وأدير وقتي.
هذا جزء من التخطيط
بلا شك، لكن الوقت يا أستاذي أنوار، الدراسات دلت
نعم
أن الأجيال وبالذات الأجيال اللي هي أجيال الأحداث وانحراف الأحداث وإلى آخره، قضية القضايا بالنسبة لهم التي تساعدهم على الضغوطات أكثر وتساعد على ضعف تحقيق الأمن النفسي أكثر هي قضية الفراغ. إن الفراغ والشباب والجدة، أي المال والترف، مفسدة للمرء أي مفسدة.
الله المستعان.
لذلك نحن بأمس الحاجة إلى إيش؟ إلى أننا نعود أنفسنا على إشغال الأوقات. وهذا لها علاقة بقضية الهدف، لها علاقة بالنظرة الإيجابية، ما يكون رجل يقول الله مستحيل أنا من أنا حتى أنتج، لها علاقة بالتخطيط الذي ذكرناه قبل قليل. ولذلك شوف فرق ما بين شاب وشاب آخر، إننا والله حقيقة اليوم يمكن ربما أنت رأيت هذا المقطع شدني جدا، بنت عمرها 6 سنوات ونصف، ما أدري رأيت هذا المقطع أنا تراه، رأيت المقطع هذا الحقيقة عليه مشاهدين كثر، البنت 6 سنوات ونصف جايبين المقطع بحفلة داخل الأسرة حافظة لكتاب الله. أنا حتى ظننت الذي يعلق، ما أدري هو والده أو من، أنا ظننت الذي يعلق من يعلق أنها ختمة نظرا يعني، وإذا بها حافظة.
نعم.
فقال اقرأ من سيقول السفهاء من سورة البقرة، فبدأت تقرأ. ما شاء الله تبارك الله.
تبارك الله. الله.
فهذا الآن يعني أنا أعود أبنائي من نعومة أظفارهم على أنه ممكن أن ينتجوا.
صحيح.
أذكر أحد الزملاء يا شيخ قارئ، ما شاء الله تبارك الله قارئ، ولأنه قارئ من سيقتدي به ماذا؟ ستكون القراءة بالنسبة له ماذا؟
يسيرة.
بنته كانت عمرها 5 سنوات قرأت الرحيق المختوم كاملا،
ما شاء الله،
أو 6 سنوات أو 5 سنوات قرأت الرحيق المختوم،
ما شاء الله تبارك، هذا إنجاز، على هالعمر ما شاء الله،
أو 6 سنوات يعني كانت متعلمة يعني في وقت مبكر. فلا شك أنه إشغال وقت الفراغ حتى في أمور المهن وفي هذا له دور كبير جدا. سبحان الله العظيم، يعني لاحظ يا شيخ الإشغال. شوف، تذكر قصة ما حصل بين المهاجرين والأنصار؟ فقال أحدهم يا المهاجرين، وقال أحد يا الأنصار، وحصل ملاحة بينهم، صح ولا لا؟
صحيح.
فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ؟
صلى الله عليه وسلم
يعني أسر بالقوم وانتقل بدون أن يعلق على أي شيء، انتقل من المكان اللي هو فيه ومشوا الظهيرة بعز الشمس حتى وصلوا إلى مكان آخر وقد أنهكوا. فوصلوا لذاك المكان فماذا؟ فناموا أو تعبوا.
ما في إلا يرتاحون
ويرتاحون، فذهب
في مجال للبلابل والقلاقل.
هذا يسمى حقيقة يعني تفريغ الطاقة وإشغال الوقت. يعني تصور لو كان التوجيه بس في الكلام، مفيد الكلام
لا شك،
لكن هذا الآن في محاولة لتغيير الحالة والوضع من خلال إشغال النفس بشيء سيطرد الجانب الآخر.
جميل.
نحن سنشعر بأن فعلا خرجنا من دائرة المشاكل والنزاع والخلاف، حتى لو تعبنا لكن التعب بعده راحة.
جميل.
التعب بعده إيش؟ جميل. راحة. هذا من أثار ترى إيش؟ إشغال الوقت. إذا أنا يا شيخ أعطيك القراءة كمثال.
الحركة بركة.
والحركة بركة. أعرفه شخصا يا شيخ.
نعم.
الآن إن شاء الله 80.
ما شاء الله.
أظن 80 والله أعلم، أو قريب من 80. أنا سألته ما شاء الله تبارك الله، أنا سمعت أنه يقرأ قراءة نهم، فقلت له من متى؟ قال والله ما بدأت إلا بال40s وال50s. يقول كنت لا أقرأ أبداً.
يا الله.
بس كنت أجتمع مع شخص قارئ، فكان دائماً يقول لي الله الله بالقراءة، الله الله بالقراءة. عسى القراءة. يقول وأمشي المرة الأولى والمرة الثانية والثالثة والخامسة والعاشرة. يقول حتى أخذني مرة على انفراد، فقال لي لابد تقرأ. قلت إيش أقرأ؟ أنت إيش تتوقع؟ قال له أقرأ. إيش تتوقع؟ احنا لو توقعنا الواحد رسالة صغيرة من 15 صفحة صح او 10 صفحات،
يعني هذا الشيء
المتوقع. قال له اقرأ البداية والنهاية. تصدق
هذه اول ابتداء،
هذا اول كتاب قرأه. قال لي والله، يقول لي هذا الشخص وهو حي الى الان، يقول لي قرأته مرتين ثلاث مرات، وكانت هذا اول كتاب اقرأه كنت استمتع جدا فيه وانا لم اكن اقرأ من قبل.
جميل جميل. مع الاشغال، اشغال النفس والحركة بركة. نأخذ مداخلة من سعادة الأستاذ عبد اللطيف بن يوسف المقرن، أستاذ جامعي ومستشار نفسي وأسري. أهلا أستاذ عبد اللطيف.
أهلا وسهلا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحي ضيفك الكريم الدكتور خالد.
حياك الله وسهلا
بكم، وما شاء الله يعني حوار جميل، الله يجزاكم خير.
شكرا يا دكتور أستاذ على المداخلة، مشتاقين لسماع صوتك طال عمرك.
الله يبارك فيك وعمركم جميعا.
وكما كنت متابع لنا من بداية الحلقة، أن موضوعنا عن تخفيف الضغوطات التي يمر عليها الإنسان، ولعلك عندك بعض الممارسات في هذا الباب وبعض التوجيهات، فلتتفضل. مشكورا أستاذ عبد اللطيف.
أحسنت، جزاك الله خير أخي الكريم. يعني حقيقة من خلال أن ذكرت الممارسات، ولعلي يعني أختصر كلامي يعني أتوجه مباشرة للممارسات.
جميل.
يعني حقيقة من خلال يعني خبرة في التعامل مع مشكلات الآخرين، خاصة نقول في الميدان التربوي وفي المرحلة الجامعية، وأيضا كذلك حتى في يعني مشكلات الناس في غير هذه المراحل، لكن من مكان يعني حاجة الناس للاستشارة والدعم، نجد أن حقيقة من الأشياء التي تزيد الضغوط وقد لا ينتبه لها الكثير هو قضية ضبط الذات.
ضبط الذات.
حينما ضبط الذات، يعني نعم، بمعنى أنه الشخص الذي يستطيع أن يضبط ذاته، فإنه بضبطه هذا بفضل الله عز وجل سوف يكون بمنأى عن التعرض لكثير من الضغوط، وإن تعرض لبعضها فإنه سينجو من تبعاتها.
جميل.
الأمر المهم في ضبط الذات حقيقة، وهو الذي أحيانا يعني نحل بعض مشكلات التعرض للضغوط وأثارها من خلال العودة إلى المربع الصحيح في ممارسة ضبط الذات.
جميل.
ضبط الذات حقيقة أبرز ما فيه هو عنصرين، ضبط التفكير، وأشرتم حفظكم الله مع الدكتور خالد إلى قضية التفاؤل ويعني حسن الظن بالله عز وجل، قبل هذا الصلة بالله عز وجل، الإنسان يكون هدفه لله عز وجل. فضبط التفكير حقيقة يعني فيه ما فيه من الحكمة، بمعنى أنه كلما استطاع الإنسان أن يضبط تفكيره بحيث يكون هذا التفكير يسلم من أخطاء التفكير. أخطاء التفكير أبرزها إما التضخيم، وأحيانا بعض الناس التهوين الشديد مقابل التضخيم، يضخم قضية، يعني قضية ما تستاهل لكنه أعطاها في حسه وفي شعوره وفي تفكيره أنها كبيرة وقد تأتيني بنتائج كثيرة. مثلا قد مثلا يدخل في مثلا خلنا نقول مضاربة تجارية بسيطة مع أحد، ثم يعني يرى بعض التعثر فيعطي القضية أكبر مما تستحق ويعطيها من الاهتمام والتفكير، وهي في الواقع الأمر ليست بهذا الميدان، بعيدة جدا، يعني أبعد يعني النجعة حينما فكر بطريقة التضخيم. هذا أحد الأخطاء، التضخيم. فكلما استطاع الإنسان أن يأخذ الأمور على حسابها الصحيح وعلى يعني تقديرها الطبيعي. من الأخطاء الثانية في التفكير هي خطأ التفكير، أنه يعني أن يأخذ تصورا عن قضية معينة، كأني مثلا يقول والله مثلا أنا يعني إذا جيت أحل مشكلاتي دائما بمجرد ما أبدأ في حل المشكلة تتضاعف المشكلة، أجدها ما كانت بسيطة مجرد ما بدأت أحلها وجدتها يعني تضخمت يعني أو اشتدت أو دخلت في يعني في دوامات كثيرة. هذا خطأ تفكيري ليس فيه سند علمي وليس هنالك دليل تستطيع أن تمسكه وتستدل على أنه فعلا يعني أن هذا الكلام صحيح. وبعض الناس فعلا يأخذها عن قناعة، حتى والأسف بعضهم أحيانا حتى في بعض الأشياء اللي تكون حلولها نوع من أنواع العبادات كمثلا الرقية أو يعني الأذكار أو المحافظة، لا يقول لك لا أنا اكتشفت أني مجرد ما أبدأ في الحل تتعقد المشكلة. هذه فكرة خاطئة، لا ليس لها سند علمي. الخطأ الثالث أيضا في التفكير، وهذا كثيرا ما نجده، وهو التعميم، أنه ما حصل لي أنا قبل مدة بسيطة أو بعيدة في نفس الموضوع سيحدث المرة الثانية، أو ما حصل لي ابن عمي، أو ما حصل لقريبي، أو ما حصل لمن أعرف، أو ما حصل لمن قرأت قصته في مواقع التواصل سيحصل لي. والتعميم لا شك أنه في العام الأغلب يكون خاطئا. فإذن هذه أبرز جوانب يعني أخطاء التفكير التي تفتح على الناس الضغوط التي قد تقودهم لا سمح الله إلى القلق أو الاكتئاب. الجانب الثاني في موضوع ضبط الذات هو ضبط المشاعر أيضا، يعني كلما استطاع الإنسان أن يكون متزنا يعطي ردود أفعال انفعالية مناسبة للأحداث والأمور التي تحدث معه، فلا يعني يقلق أو يخاف من أمور هي في الحقيقة لا مقلقة لكن ليست بالدرجة الكبيرة، فلا تعطي يعني ردة فعل انفعالية أكثر مما يستحق الموقف. وأحيانا يعني بعض الناس قد يحتاج أنه فعلا يسأل نفسه، الناس الطبيعيين والمستقرين نفسيا والذين شخصياتهم قوية والمطمئنة نفوسهم، ماذا يعني سيكون ردة فعله الانفعالية لو حدث هذا الموقف؟ هذا السؤال حقيقة مهم، ويختصر على الإنسان خطوات كثيرة، بل قد يجنبه بفضل عز وجل مزالق القلق أو الاكتئاب لا سمح الله التي تنتج عن الضغوط. حقيقة يعني من الأشياء أيضا المهمة ولعلي يعني أختم فيها، لابد أيضا من ضبط الذات، من أهم أمور ضبط الذات أنه اعرف مكانك. يعني حقيقة المسلم مكانه الحقيقي الذي يجب أن لا يغيب عن ذهنه طرفة عين أنه بمعية الله.
يا سلام.
التوكل على الله عز وجل معناته من توكل على الله، من استعان بالله، من دعا الله فهو مع الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن يعني احفظ الله يحفظك. نعم. الأمر الثاني أيضا يعني لابد أن تعرف حقيقة نفسك. يعني النفس لها مواصفاتها، لها يعني خلنا نقول لها حقيقتها، كما قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وفي آية أخرى إنه كان ظلوما جهولا، فلا بد أن تعرف نفسك ولتحمي نفسك من آثار هذه يعني الصفات التي ما يعني ما هو أنا ولا أنت اللي ذكرها، الله عز وجل يقول تراها من صفات الإنسان هذا الأمر. جميل. أيضا لأخي لعلي أختم بأمر مهم حقيقة، وهو نجده يغفل عن كثير من الناس. جميل. ألا وهي عداوة الشيطان. يعني حقيقة لا أحصي المشكلات التي أدت ببعض الأشخاص يعني إلى دوامة قلق أو اكتئاب وكان في غفل عنها، أنه كان الشيطان ينفخ فيها. الشيطان أنا أقول له ترى شوف الشيطان يغرد خلفك، غفلتك عن الشيطان جعل الشيطان يلعب في ميدان لوحده لا منافس له.
أستاذ عبد اللطيف حقيقة يعني مداخلة كانت رائعة جدا،
ونتمنى
حقيقة إن شاء الله في لقاءات قادمة أن نأنس بك ونستفيد من علمك أستاذ عبد اللطيف بن يوسف المقرن، أستاذ جامعي ومستشار نفسي وأسري. شكرا جزيلا لك. لعل الدكتور لا عندك تعليق، لكن لو تعذرنا بعد الفاصل.
طيب
فاصل أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ثم إن شاء الله نواصل.
من آيات الله ودلائل قدرته وآثار رحمته النوم. قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة السعي في المعايش في النهار. ويشعر بنعمة النوم من حرم منه بسبب القلق أو الأرق. ومع انتشار الأمراض النفسية والعصبية يتساءل الكثيرون كيف نتخلص من القلق والأرق حتى ننعم بالنوم والهدوء. إن أفضل علاج هو التوحيد والابتعاد عن الشرك. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يعني أمن القلب وطمأنينته. ومن العلاج التوكل على الله وتفويض الأمر إليه. قال ابن القيم فإن قلت فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع، قلت بالتوحيد والتوكل والثقة بالله وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو وأن الأمر كله لله. ومنه الإيمان بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وبذلك تطمئن نفسك حتى في ساعة البلاء. ومنه أن تزهد في الدنيا وتقبل على الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومنه كثرة الدعاء والمحافظة على الأذكار، فبالذكر تطمئن قلوب المؤمنين. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد ذكر ابن القيم من فوائد الذكر أنه يزيل الهم والغم عن القلب ويجلب للقلب الفرح والسرور. ويعتني أكثر بأذكار النوم، ومنها باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويحرص على أذكار الانتباه أثناء النوم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور أي تقلب من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفعها.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مجددا مع برنامجكم أسس في التربية مع سعادة الدكتور خالد السعدي، وعندنا تخفيف الضغوطات. كانت مداخلة أستاذ لطيف كانت مداخلة قيمة وحقيقة مثرية وجميلة جدا، تطرق لعدة مواضيع في الضبط الذاتي. لعل الدكتور تعليق بسيط.
الدكتور عبد اللطيف جزاه الله خير، يعني وهو مختص بعلم النفس الإيجابي، أشار إشارات كما ذكرت إيجابية الحقيقة ومهمة. عجبتني ما يتعلق مثلا في نقطة لنا حديث معها، وهي ما يرتبط بقضية ضبط التفكير لما تحدث عن التضخيم والتعقيد والتعميم. وأشار إلى أن هذه الأفكار لا عقلانية. أنا أريد أن أقف عند هذه القضية، مهمة جدا لأن جزء من خطوات والوسائل تخفيف ضغوطات الحياة، ألا وهي أن الشخص الذي تتملكه هذه الضغوطات ولا يعني يتجاوزها وفي الغالب تؤثر فيه سلبا، يحمل ربما أفكار ليست سوية كما ذكر الدكتور عبد اللطيف. ولذلك يجب أن نكف عن الاسترسال أستاذ أنور بالأفكار اللا عقلانية.
جميل.
الفكرة الخاطئة، الفكرة غير المنطقية، الفكرة غير سليمة، الفكرة المخالفة للشرع أو المخالفة للفطرة أو المخالفة للإنسان أو مخالفة للواقع المفترض أنها لا تسيطر علينا. ابن القيم الأستاذ الكريم له كلام جميل جدا حقيقة لما تحدث عن قضية الخواطر.
المشكلة يا دكتور أن هالأفكار اللا عقلانية أفكار جميلة، الواحد يسترسل معها أنها حلوة،
هو يستمتع فيها في لحظتها، لكن ما يترتب عليها يعاني منها بعد ذلك،
من أذى
لأن
نفسي.
أصلا إما أنها خيالية غير واقعية وإلا يترتب عليها، ثم بعد أقل ما فيها أنه الوقت الذي يمضي لا يستفيد منه. ابن القيم يقول دفع الخواطر أهون من دفع الأفكار، ودفع الأفكار أهون من دفع الإرادات، الإرادة والعزيمة، ودفع الإرادات أهون من دفع الأعمال، ودفع الأعمال أهون من دفع العادات. الآن هو يتحدث في هذه القضية على قضية الجانب السلبي، شخص عنده خاطرة سلبية يا شيخ مثلا، واضح؟ إما اعتقاد، إما فعل، إما قول إلى آخره، إما تصرف إلى آخره. طيب لو استرسل فيه تنتقل إلى ماذا؟ فكرة. الفكرة أشد تشبثا عند الإنسان من الخاطرة، لكن لو طرد الخاطرة كانت أهون عليه من أن يطرد الفكرة. طيب جت الفكرة واسترسل فيها، انتقلت لقضية الإرادة والعزيمة، بدأ يخطط لها ويرتب أموره، ثم بدأ يطبقها مرة، وكما تفضلت يستمتع ربما فيها، شرب السيجارة رقم واحد، العلاقة المحرمة رقم واحد، النظر للمواقع الإباحية رقم واحد، للآخر، ربما حتى يسيء إلى والده ويستمتع في لحظتها
مرة
ثم يسترسل، وتصبح بعد ذلك إشعادة. الانفكاك مع الخطوات اللاحقة أصعب من الانفكاك من الأول. لذلك طرد الأفكار اللا عقلانية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليتعوذ بالله ولينتهي من أجمل ما يكون. على هذه القضية، هذه وسيلة مهمة،
قضية التفكير.
خذ التفكير بجانب آخر، احنا الآن نتكلم على معيقات التفكير الأفكار العقلانية، شرح الدكتور عبد اللطيف، وربما علقت من كلام ابن القيم فيما يظهر أيضا القضية بشكل أكثر فيما يرتبط بقضية المراحل. أما إذا كانت الفكرة يا شيخ إيجابية، خاطرة إيجابية، بالعكس استرسل فيها حتى تكون فكرة إيجابية وإلى آخر، حتى تكون عادة إيجابية في الأخير. القضية في التفكير يا شيخ، احنا عندنا كم من أزمان يا شيخ للإنسان؟ كم عندنا صندوق للإنسان في الزمن؟
ماضي حاضر مستقبل،
وحاضر ومستقبل.
نعم.
تدش المشكلة الذي يحصل عند الذين يعانون في هذه القضايا، أن يعيش فترته اللحظة الحاضرة في الوقت الماضي، لأنه يفكر ويغرق ذهنه بالتفكير
يقتل
بالماضي،
يقتل الحاضر
بالماضي
بأفكار الماضي.
ليش؟ الماضي الآن مولود وانتهى يا شيخ،
انتهى.
لكنه يبدأ يقول ليتني فعلت كذا، وليتني سويت كذا، وليتني كذا. هو يمكن يصلي حتى زين، يقول أنا لو فعلت كذا لكان كذا، أو حتى في الاجتماع وتجد سرحان إلى آخره، فهو يقتل الوقت الحاضر بالتفكير في الماضي، الماضي قد انتهى.
سبحان الله،
هذه عقبة. لاحظ مقابل ذلك ماذا؟ ربما كذلك بدل ما يكون في الماضي يكون فيش
في المستقبل.
طيب المستقبل حصل الآن ولا لم يحصل بعد؟
ما حصل،
لم يحصل بعد، هو بيد الله عز وجل، ومع ذلك يغرق ويحرق الحاضر بيش بالتفكير في المستقبل.
المستقبل
ما هو تخطيط المنطق اللي قلناه قبل شوي، لا 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 لا، هو تخطيط المنطقي، هو جالس يخطط الآن يستثمر الوقت الحاضر. بدك شوف التوجيه النبوي يا أستاذ أنور، شوف كيف التوجيه النبوي، احرص على ما ينفعك، هذا الآن استثمار الوقت الحاضر.
جميل جميل،
زين، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، قال إيش؟
ولا تعجز.
هذا الإنجاز الوقت الحاضر، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل شراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا. لذلك جاء الاستعاذة من المعيقات بماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم
والحزن.
ما هو الهم؟
الهم مستقبل.
المستقبل والحزن للماضي.
ماضي.
ولذلك من أعظم نعيم من النعيم العظيم لأهل الجنة ما هو؟ لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون.
خوف المستقبل ليس عنده شيء يقلقهم ولا هم يحزنون فيما مضى.
الله.
لذلك عش لحظتك الحاضرة واستثمرها في أمور الدين والدنيا بما يفيد وينفع.
أنا أقول دائم الأولين ما تركوا الآخرين شيء من الحكم، فكان من مما ذكرت الكلام على الماضي وأن تفكير لا عقلاني ولا منطقي، أن الأولين قال اللي الكلام في الفايت الشيء اللي راح وانتهى نقصه في العقل.
صحيح،
نقصه في العقل. لكن معنا الآن مداخلة جميلة أيضا من سعادة الدكتور محمد بن سعد المقهوي استشاري الطب النفسي والإدمان. أهلا وسهلا سعادة الدكتور، يا مرحبا.
يا هلا وسهلا، وحياكم الله وشاكر لكم هذه الاستضافة واختيار هذا الموضوع المهم جدا. وأنا كنت متابع جزء من اللقاء ما شاء الله تبارك الله، ما تركتوا لي شيء.
الله يحفظك دكتور محمد. الله يحفظك.
الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
دكتور محمد، ما شاء الله أنت من الذين أثروا في هذا الباب حقيقة، وكان لك عدد من المحاضرات والندوات والدورات في هذا الباب. من جميل ما سمعنا من مقالاتك وكلماتك الجميلة قاعدة حسن، لعلك تربطنا فيها قليلا في هذه الحلقة.
جميل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مسألة الضغوط وإدارة الضغوط هي مهارة.
نعم.
يعني لا يوجد شيء، لا يوجد إنسان على وجه الأرض يخلو من الضغوط.
نعم.
فالتعرض للضغوط هذا أمر حتمي، خلصين يعني منتهين منه.
صحيح.
يأتي الآن كيف نتعامل مع هذه الضغوط. ذكرتم، استعرضتم في هذا اللقاء المبارك بعض النقاط ولعلكم تستكملونها، لكن أنا عندي أحد المهارات اللي دائما أذكرها في محاضراتي وفي دوراتي، وهي قاعدة حسن. تدور هذه القاعدة حول أننا لا نستطيع أن نتعامل، أن نصد الضغوط أو نمنع الضغوط، ولكن نستطيع أن نتعامل معها من خلال نظرتنا لهذه الأحداث الضاغطة. القاعدة ماذا تقول؟ الحاء طبعا حسن أو حسن هي اختصار لثلاث كلمات: حدث، والسين استجابة، والنون نتيجة. الحاء هي الأحداث.
جميل.
كل ما يمر بنا منذ أن نصبح إلى أن نمسي هي أحداث: شروق الشمس وغروبها، الحر، البرد، الحوادث، الطلاق، الوفاة، الزواج، الولادة، النجاح، هذه أحداث. أغلب هذه الأحداث نحن لا نملك السيطرة عليها ولا نستطيع أن نردها. أنت اليوم رايح بكرة صباح طالع للدوام ودخلت في أحد الطرقات وكان هذا الطريق مزدحم، هذا حدث. هل بإمكانك تغير الزحمة؟ لا. هل بإمكانك رد تقول لي أرجع أروح من طريق ثاني؟ خلاص، السيارات من أمامك ومن خلفك.
جميل.
فالآن هذا حدث وقع. الآن يأتي الاختلاف عند الناس في الجزء الثاني وهو
الاستجابة.
الاستجابة.
نعم.
كيف يستجيبون؟ شخص مثلا يقول هذه فرصة، أراجع وردي، أذكر الله، أسمع محاضرة، أشغل بودكاست، أسوي بعض الاتصالات السريعة إذا كان الطريق واقف.
جميل.
سيتعامل مع الحدث، ستكون استجابته لهذا الحدث استجابة إيجابية، بحيث أنه تكون النتيجة اللي هو حرف النون نتيجة إيجابية.
جميل.
إنه والله أوكي، يعني يشعر حالة من استقرار، حالة من الهدوء، حالة من الطمأنينة، ما يتنرفز، ما يتوتر، ما يزعل. فهذا الآن الذي أثر في النتيجة ليس الحدث وإنما استجابة هذا الشخص.
نعم.
نأتي لشخص آخر في نفس الموقف، شخص خرج للدوام في الصباح ودخل ربما يكون في السيارة التي أمامه أو في السيارة التي خلفه، مر بنفس الحدث زحام، هذا بدأ أن يتذمر، وليش؟ وش اللي دخلني في الشارع هذا؟ وش اللي خلاني أمر من هذا الطريق؟ وليتني بشغل جوجل قبل ما أجي هنا، والحين بتأخر عن الدوام، والحين رأيتي إيش بقول؟ ويبدأ يسترد مجموع بالعامية مثل ما يقولون يتحلطم. ويسرد مجموعة من التذمر ويجلس يتذمر ويندب حظه، ستكون النتيجة سيتعكر مزاجه.
صحيح.
سيصل إلى العمل، سيصل إلى الدوام بمزاج غير جيد.
نعم. منزعج.
سيظهر في تعامله مع زملاء، مع رئيسه، مع المراجعين، كان يتعامل مع مراجعين. فلو لاحظنا في المثالين الحدث واحد هو الزحام، لكن اختلفوا في الاستجابة. الاستجابة هذا يتكلم عنها ويليام غلاتر في نظرية الاختيار، يقول نحن مسؤولين عن اختيار استجابتنا.
نعم.
الاستجابة أنت المسؤول عنها، أنا جميل. المسؤول عنها، أنا مسؤول عن استجابتي، وليس الأحداث ولا الظروف ولا الآخرين، وليس لها علاقة في ذلك. الاستجابة مسؤولية الشخص. الأول اختار استجابة معمرة، كما يقول ويليام غلاتر استجابات نوعين يسميها معمرة ومدمرة. فالأول اختار استجابة معمرة، كانت النتيجة أنه استفاد من وقته، ما شعر بالملل أو ما شعر بتوتر، خفض الضغط. بينما الثاني اختار استجابة مدمرة أثرت على مزاجه ربما لآخر اليوم. نعم.
أحسنت يا دكتور، بارك الله فيك حقيقة. وقاعدة حسن أو حسن كانت ذات طابع حسن في البرنامج، ونشكرك على المداخلة، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات قادمة. شكرا يا دكتور.
شكرا جزيلا، وشاكر لكم هذه الدعوة للتواصل.
الله يجزاك.
شكرا دكتور محمد المقهوي، استشاري الطب النفسي والإدمان. تعليقك دكتور.
والله حقيقة
الوقت جميل، داهمنا
جميلة جدا، فلا أطرى بعد عروس
زهر.
وقاعدة جميلة الحقيقة، يعني تعطي اختصارا للذي نحن فيه في الحقيقة.
جميل جميل.
دعنا نكمل ما دام الوقت قصير جدا
جداً, جداً.
نحن كنا تحدثنا عن قضية استثمار الوقت الحاضر.
نعم.
إشغال الوقت في الأعمال والأنشطة السارة، هذا من أنجز ما يكون في الشخصية الإيجابية.
جميل.
القضية لنكن إيجابيين يا سيد أنور مع أنفسنا ومع غيرنا. كيف سأكون إيجابي مع نفسي؟ أنا أعرف أنا بالضبط يعني من أنا، أن أعرف ما هي نقاط القوة التي لدي حتى أستثمرها. هذه قضية ترى مهمة جدا، يعني إما أنا أستطيع أن أصل لهذه القضية من خلال سؤال من يتعامل معي أو اختبارات أو مقاييس.
لا.
وهذا ترى من الجوانب المهمة جدا، أن البعض، وهذا لاحظناه في ما يتعلق ببعض اختبارات الشخصية وأنماط الشخصية، أن البعض ما يدري ما هو، ما يدري، لا يعرف عن نقاط قوته. فحينما تعرف نقاط قوتك وتحاول تستثمر هذه النقاط، أنت تكون إيجابي مع ماذا؟ مع نفسك. وعندئذ أنت تستثمر الوقت الحاضر بطريقة سليمة، واضح؟
وتصل نتيجة
إيجابية. هذا على قاعدة حسن.
نعم.
الجانب الآخر أيضا أن تكون إيجابي مع من؟
مع من حولك.
أيوة. أحب الأعمى أحب الناس إلى الله منهم،
أنفعهم للناس،
أنفعهم للناس. وفي دراسات دلت يا أخي الكريم أن من أسعد الناس منهم هم الذين يخدمون غيرهم.
نعم.
هم الذين يخدمون غيرهم. ولذلك إذا أراد الإنسان حقيقة، يعني كما أنه يلجأ إلى الله عز وجل، وإحنا بالصلاة يا بلال، أنه كذلك يعني شوف الدكتور عبد الرحمن الصميط
رحمة الله عليه،
وفي بلد أفقر بلدان العالم، وهذا كان يشعر بالسعادة، وهو من أغنى بلدان العالم، ورجل طبيب وما شابه ذلك. هذه السعادة الجميلة اللي كان يشعر بها هي الخدمة العظيمة التي قيل أنه أسلم على يديه 11 مليونا
الله
من
أكبر.
الناس.
الله
أكبر. الجانب الآخر أيضا حبيبنا، النقطة قبل الأخيرة.
نعم.
أننا نتواصل، ينبغي أن نتواصل مع الناس الناجحين في الحياة والسعداء من خلال قراءة سيرهم، نجاحاتهم، من خلال التواصل المباشر. يعني أنا يعجبني أن الشخص يروح يزور أو يأخذ ابنائه لشخص ناجح في حياته أو سعيد.
جميل.
ولذلك أنت
هذا يعني يؤثر في النفس
بلا شك، بلا شك. المرء على دين خليل فلينظر أحدكم.
نعم.
من يخالل
والحي يحييك.
بالضبط. والميت
خذيك.
أي نعم.
الله المستعان.
كم بقي معنا أستاذ أنور؟
أظن بقيت 4 دقائق.
طيب. أو يعني إذا نحن قضية يا أستاذ الكريم أننا نعيش النجاح مع ذواتنا.
نعم.
من خلال استثمار مواطن القوة، نعيش الذوات، نعيش النجاح مع غيرنا في خدمتهم وإسعادهم.
نعم.
واضح؟
نعم.
يعني ونعيش كذلك ماذا؟ النجاح من خلال اللقاء والعلاقة والتعامل والقراءة عن الناجحين.
جميل.
السعداء هذا من أجمل.
جميل.
ما يكون.
جميل.
يعني لما يقول شيخ الإسلام بن تيمية أنا جنتي وبستاني في صدري أن رحت فهي معي، يا شيخ أنا سجني خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة، شفت كيف الآن؟ ابن القيم
إيجابي.
يقول إذا تلهمت من الأمور ذهبنا شيخ الإسلام بالسجن،
الله أكبر،
فيفرج لأنه كان لديه كاريزما خاصة وعلاقة. كان يقول ابن القيم يجلس من بعدي صلاة الفجر إلى الضحى، كنا نقول
الله
له يا, 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 يا شيخ لماذا تفعل ذلك؟ قال هذه غدوتي، إن أخذتها قويته وإن لم أخذها ضعفته.
الله المستعان.
آخر نقطة إذا كنت أذل الحقيقة
نختم بها يا دكتور
بإذن الله عز وجل. الحقيقة أيضا نقطة مهمة، وهي ما يمكن نقول عنه ممارسة الترفيه النافع والمزاح، وكذلك الجانب المتعلق بالقضية الرياضية. يعني لما نمارس هذا الجانب يعني تفرز الانزيمات الخاصة بقضية هرمون السعادة يا شيخ.
جميل.
يشوف الإنسان، وأنا جربت هذا الكلام الحقيقة، حينما تقوم بالمشي الرياضي تشعر سبحان الله أنك جزء من الهموم طاحت من
عليك. صحيح.
في مقابل وهذا الهرمون حينما يفرز ماذا يعني يزاحم هرمون إيش؟ التعاسة، وهرمون المتعلق بقضية التوتر وما يتعلق بذلك. لذلك ممارسة الرياضة، ممارسة يعني الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ أي بقشوره، لكن إذا كانت الحقائق كان هم إيش؟
الرجال
كما جاء في البخاري. هذا يمد الإنسان بشيء من المتعة والراحة. فلا بد في الأسرة، لا بد يكون في جانب من الترفيه، جانب من المزاح. الرسول كان يسابق عائشة فيسبقها وتسبقه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج إلى مثل هذا الأمر حتى نضبط ساعتنا البيولوجية، وإلا إن صار ليلنا نهار ونهارنا ليل، وإذا صار القضية مجرد فقط أكل وشرب ودون أن نحرق هذه الطاقة بطريقة إيجابية، ستكثر إشكالات المتعلقة بالجانب الفسيولوجي والمرتبطة بالجانب العضوي. جميل. ونحن لا نفرغ هذه الطاقة بطريقة سليمة فتزداد الهموم. ولذلك هذه القضايا من الأشياء التي يؤكد عليها بشكل جيد. حتى يقولون لو يأخذ الإنسان شهيق وزفير، يا شيخ شهيق وزفير ربع ساعة يعني ليل ونهار، عرف كيف، خمس مرات، سيجد أن هذا لها أثر على قضية ما يتعلق بقضية راحة النفس وإسعادها.
الله يسعدك يا دكتور، وشكرا جزيلا على هذه النقاط الرائعة. كنا في حديث ماتع مع سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي حول تخفيف ضغوطات الحياة، وذكر عدة خطوات، وأيضا ضيوف الكرام كانت مداخلات رائعة جدا. أرجو أنكم استفدتوا أعزائي المشاهدين والمشاهدات. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.